بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمة الله عليهما: كتاب الحج، وهو في اللغة القصد، وفي الشرع قصد خاص. وهذا التعريف فيه شيء من القصور، فلو أن إنسانا ذهب إلى مكة للعمل، هل هو ذهب لقصد خاص ولا ما ذهب لقصد خاص؟ ذهب لقصد خاص، لكن ما هو حج. ولو أن إنسانا ذهب إلى مكة لزيارة بعض أقاربه، ذهب لقصد خاص، لكن ما هو حج. فلا بد في تعاريف العبادات أن تقيد بالتعبد. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعريفه: ومن أحسن ما عرف به الحج، قال: هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله التعبد لله يخرج كل الزيارات إلى مكة والسفر إليها، لأن هذه تكون عبارة عن زيارة خاصة أو قصد خاص لأعمال دنيوية وما أشبه ذلك. أما هذا تعبد لله، وأيضا بأداء المناسك عموما. هذا تعريف الحج في الشرع. قال رحمه الله: يجب إجماعا للآية، والآية هي كما في الحاشية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله، عندكم فرض، الصواب فرض، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، رواه أحمد ومسلم والنسائي، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه مسلم ورواية الصحيحين: وحج البيت وصوم رمضان. وقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية استدل بها بعضهم على أن فرض الحج كان بها، وهذا قد مر بنا. الآن درسنا هذا عبارة عن إيش؟ عن مراجعة لدرس ماذا؟ الملخص الفقهي. مر بنا كل أحكام الحج في الملخص الفقهي، ومر بنا أن أهل العلم اختلفوا متى كان فرض الحج. فقال بعضهم في العام السادس، وهو قول كثير من أهل العلم، واستدلوا بالآية: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية متى نزلت؟ في يوم الحديبية، في عام السادس. طيب، والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في العام إيش؟ في العام التاسع للآية هذه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في العام التاسع، كيف عرفنا؟ لأن هذه الآية هي في سورة إيش؟ في سورة آل عمران، وسورة آل عمران من أولها أو كثير من أوائلها نزلت في عام الوفود، نزلت في عام الوفود. وعام الوفود متى هو؟ العام التاسع الذي وفد فيه العرب والقبائل، وفدت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم أهل نجران، ومنهم أهل نجران. فنزول أو فروض فرض الحج كان في العام التاسع. ولو كان فرض الحج في العام السادس، كيف سيترك النبي صلى الله عليه وسلم واجبا في العام السادس والسابع والثامن والتاسع وما يحج إلا في العاشر؟ لماذا تأخر؟ لو كان في العام السادس كيف سيتأخر إلى العام العاشر؟ ولكن كان الصحيح أن فرض الحج في العام التاسع، وإنما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لأمور منها: أولا أنه أرسل أبا بكر وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة لتهيئة المكان، وهو الحرم المكي، فأمر مناديا ينادي أن يقول إيش لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعد وقد صفيت مكة من المشركين ومن الذين يأتون بعادات الجاهلية كالطواف عراه. فلهذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عام واحد. أما لو قلنا من العام السادس فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحج 5 سنوات. سيأتي بعض الجهال ويقول إذن ما هو ضروري الحج حتى بعد 10 سنين، قد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج 5 سنوات، وهذا ليس بصحيح. ومعنى الآية وأتموا الحج والعمرة لله وجوب الإتمام لا وجوب الابتداء. الآية فيها أن من دخل في الحج أو دخل في العمرة فإنه يجب عليه أن يتمها ولا يجوز له إيش أن يقطعها، يجب عليه الإتمام. أما بداية فضل الحج فإنما هو بالآية التي في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقال الحج بالفتح ويقال إيش الحج ولله على الناس حج البيت، فيصلح هذا وهذا أن يقال الحج ويقال الحج. فقول العامة الحج ليس منتقد فهي لغة صحيحة. إذن فالحج ما فرض إلا في العام التاسع. عند من هذا السؤال؟ نريد واحد من المنتبهين من الذين هم عندك، عند ولد الشبوي. كم حج النبي صلى الله عليه وسلم مرات؟ متأكد؟ تحلف؟ طيب، حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العام العاشر، لأنه بعد ذلك إيش مات بعد حجة الوداع بنحو 80 يوم أو أكثر قليلا، حج مرة واحدة. وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان مرات؟ نعم، 9 رمضانات بالإجماع، 9 رمضانات، لأنه فرض الصيام متى؟ في العام الثاني، في السنة الثانية. قال يجب إجماعا للآية، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فرض الله عليكم الحج الحج فحجوا. يحتاج ينظر للحديث. المؤلف هنا ضبطه فرض مبني للمجهول والحج بالرفع، فرض عليكم الحج، لكن لفظ الجلالة يدل على أنه مبني للمعلوم، فيكون قد فرض الله عليكم الحج بالفتح، فرض الله عليكم الحج. ما أدري لماذا ضبط هكذا فرض الحج، إلا إذا كان قد فرض عليكم بدون لفظ الجلالة فانظر في الحديث تأكد منه من صحيح الإمام مسلم. قال على كل مكلف، ووجوبه في العمر مرة، وجوب الحج على العبد في العمر مرة، ولا يجب تكراره إلا بالنذر، لا يجب تكراره إلا بالنذر. فمن نذر أنه يحج مثلا كل عام وجب عليه، أو نذر أن يحج في حياته 2-3 مرات وجب عليه، وإلا فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وتقدم لنا في الملخص الفقهي أنه في كل عام فرض كفاية على المسلمين، في كل عام فرض كفاية على المسلمين. إذن على الفرد المستطيع المكلف يجب عليه في العمر كم؟ مرة واحدة. على المسلمين عموما فرض كفاية عليهم في كل عام. ما معنى هذا؟ معناه أنه لا بد أن يقام الحج. إذا ترك المسلمون كلهم الحج في بعض الأعوام يأثمون جميعا، لا بد أن يقام الحج، لكن لا يجب على كل مسلم، فإذا حج بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين. فشعيرة الحج لا بد من إقامتها كل عام. وأما هذا العام فأهل اليمن مساكين ربما قد لا يستطيعون الدخول، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لمن أحب الحج إلا الذين قد دخلوا. وحتى الذين قد دخلوا بعضهم تساهل، وقد نصحناهم بعضهم يريد الحج فخرج له بعد رمضان وذهب الرياض، وفي هذا الأسبوع منعوا دخول مكة للمحرمين، ممنوع تدخل وأنت محرم، فما يدرون كيف يصنعونهم، يريدون أن يحجوا حج التمتع، ممنوع تدخل، يريدون يدخلون بالقمص، قلنا لهم ما يجوز، ممنوع تدخل مكة وأنت محرم هذه الأيام حتى يأتي موسم دخول الحج، وإذا جاء موسم دخول الحج وما عندك تصريح ربما يردونهم، فأحتاج بعضهم أن يدخل بدون إحرام وبعضهم يحتاج يتهرب. ولو أنهم خرجوا بعد العيد مباشرة وعملوا عمرة لكانوا متمتعين مستريحين، وهذا قد فعله بعضهم، أما بعضهم تساهل. قال: على كل مكلف لسقوطه عن غيره، ويصح من الصبي ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ. وهذا قد نقل عليه الإجماع كما مر معنا في الملخص، أن الصبي الصغير الذي لم يبلغ إذا حج فحجه صحيح، ولكنه يكون نافلة، يعني لا يسقط عنه حجة الإسلام، فإذا كبر وبلغ بقي في ذمته حجة الإسلام إن كان مستطيعا. والدليل على أن حج الصغير صحيح حديث ابن عباس في صحيح مسلم، أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، لأن من شروط الحج كما مر معنا من شروط العمرة، وشروط العمرة هي شروط إيش؟ هي شروط الحج، شروط العمرة هي شروط الحج. مر معنا أن من شروطها أن يكون الحاج بالغا، وهكذا المعتمر، فلو أنه حج وهو صغير لا زال في ذمته حجة الإسلام بعد بلوغه إن كان مستطيعا. قال: ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ مستطيع، لقوله تعالى: على كل مكلف مستطيع، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة كما رواه ابن ماجه والدارقطني، وقيل الاستطاعة الصحة، وعن مالك: من وثق من نفسه بالقوة لزمه. أما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه تفسير الزاد بأنه الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، فهذا جاء عن جماعة من الصحابة، منهم أنس وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة، وكلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وقد بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، لا يصح من هذه الأحاديث شيء. وعلى هذا فالاستطاعة المذكورة في الآية قد تقدم معنا في درس العمرة أنها تشمل ستة أشياء، تشمل ستة أشياء، ليست في الزاد والراحلة فقط، بل تشمل ستة أشياء: الزاد والراحلة والصحة وقوة الجسم وأمن الطريق والمحرم للمرأة، فهذه ستة أشياء تدخل في الاستطاعة، فمن سقطت عنه هذه الأشياء أو بعضها فمعناه أنه إيش؟ ليس بمستطيع. زاد بعضهم كما ذكر ذلك الشنقيطي وغيره، زاد من الاستطاعة أن يكون الوقت متسعا لإدراك الحج، أن يكون الوقت متسعا لإدراك الحج، لأنه لو كان مستطيعا بالستة الأشياء المتقدمة يعني حصلت عنده الاستطاعة، لكن الوقت لا يكفي، يعني مثلا إنسان في اليمن صحيح الجسم وعنده قوة وعنده راحلة وعنده زاد، تيسر له الزاد والراحلة مثلا في وقت معين وطريقه آمنة، لكنه ما حصلت له هذه الأمور إلا في وقت لا يسع للوصول إلى مكة، فهذا ليس مستطيع، هذا ليس مستطيع، لأنه لا يقدر أن يصل إلى مكة ذهب في الطيران، قالوا له ما في طيران، وخاصة عندنا في عدن المطار يغلق شهرين ويفتح 3 أيام وهكذا. طيب يحتاج يمشي بر، البر يحتاج له إلى 2 يوم. طيب وهو في يوم عرفة حصلت عنده الاستطاعة في يوم عرفة، فهذا ليس مستطيع لأن الوقت لا يكفيه لأداء المناسك أو للوصول إلى المناسك. زاد الشنقيطي أيضا كما تقدم معنا في درس الملخص وفي درس العمرة، زاد الشنقيطي أيضا أن يكون المكان الذي ينزل فيه المسافر يوجد فيه الطعام والشراب، وهذا في الوقت الحالي قد لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأن هذا موجود في كل مكان، وإنما كان هذا قديما، يعني لو أن إنسانا في الزمن القديم طريقه إلى مكة تمر بمفاوز وصحاري، وهذه الصحارى لا يجد فيها طعاما ولا شرابا، وإذا مر منها ربما يهلك ولا يستطيع أن يحمل معه ما يوصله إلى مكة، فهذا معناه أنه إيش؟ غير مستطيع ما دام الطريق هكذا. أما الآن فبحمد الله عز وجل الأكل والشرب وكل شيء متيسر في كل مكان وفي على سائر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة. نعم، استدل مثل هذا الحديث، من صلى صلاتنا ومن أدرك عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه، وفي رواية من وقف ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، لكن الذي ما وقف ما استطاع أن يدرك ما أدرك الحج. قد ذكرناه، إنما زدنا ذكرناه، كيف ذكرنا 6 وزدنا 7 الذي هو 9 الوقت، هذا 7، ذكرنا 6 وزدنا 7، قلنا وأمن الطريق والمحرم للمرأة. طيب، وهذه 7 الأشياء أو 6 على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم ذكرنا لكم فائدة في أظن في الملخص أو في درس العمرة، أنه قد يجب على الإنسان الحج أحيانا ولو لم يكن عنده زاد ولا راحلة، أو ولو لم يكن عنده راحلة ومع ذلك يجب عليه الحج. متى هذا؟ هذا سألناكم وتكرر عندك، أحسنت، الذي يكون قريب من المناسك، كأن يكون في مكة ساكن أو قريب منها، فهذا ما يشترط أنه لا بد يكون عنده راحلة، ولو يمشي على الأقدام يجب عليه الحج، يجب عليه الحج. قال فورا، يجب على كل مكلف مستطيع فورا من غير تراخ مع الاستطاعة، وما أكثر الذين يخالفون هذا الأمر، فيكون عندهم الاستطاعة حججت، قال لا. طيب أنت عندك عمارة وعندك سيارات وعندك تجارات وعندك أعمال وعندك وعندك، لماذا ما حججت؟ قال إن شاء الله. هذا قال بعض أهل العلم وهو قول ابن القيم رحمه الله، الذي يتساهل في الحج ثم يموت ولم يحج، ابن القيم يرى أنه لا يحج عنه، ابن القيم يقول لا يحج عنه، يبقى يتحمل الإثم. واختار هذا الشيخ العثيمين في الشرح الممتع أنه يقول ما دام أنه تعمد تأخير الحج وكان عنده الاستطاعة فلا يحج عنه بعد موته، وجمهور أهل العلم أنه يحج عنه. لماذا؟ لأنه عاصي، والعاصي بحاجة إلى الشفاعة وبحاجة إلى أن يتعاون معه، فهو عاصي وآثم لكن يحج عنه. أما ابن القيم يقول لا يحج عنه عقوبة له لأنه تساهل. بعضهم ربما يسافر إلى أكثر من دولة للسياحة أو التجارة أو الأعمال وما أشبه ذلك، ولكنه لم تحدثه نفسه يوما من الدهر أن يحج بيت الله الحرام. وبعضهم ربما يذهب إلى بلاد الكفر فيعيش فيها حتى يموت، وربما أحيانا تكون رحلته الجوية تمر عبر المملكة، يسافر عبر المملكة ويرجع عن طريق المملكة، وما حدثته نفسه يوما من الدهر أن يعتمر أو يحج، والتوفيق من الله عز وجل. وقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد، وذكرنا هذا فيما مضى عند أبي يعلى وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. 5 أعوام، ما هو 50 سنة. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: من غير تراخ مع الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له، رواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وعنه رضي الله عنه أيضا: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضال الراحلة وتعرض الحاجة، رواه أحمد وابن ماجه. وأيضا هذا حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، وهو نفس الحديث إنما هذه رواية عن ابن عباس. قال: وفي الباب أحاديث، أي من هذا النحو، ومنها: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب والفورية. ومنها الآية المتقدمة: ولله على الناس حج البيت، والأمر يقتضي الوجوب والفورية. وأيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. وأدلة كثيرة تدل على الفورية، وأن من كان مستطيعا وجب في حقه الحج على الفورية وليس على التراخي. قال: وبالفورية يقول الأكثر، أكثر أهل العلم على أن الأمر للفورية، وهو قول جماهير أهل العلم، ورجحه من المعاصرين أو من أهل العلم الذين قد ماتوا الشوكاني والشنقيطي والإمام بن باز والعثيمين وشيخنا الإمام الوادعي، كل هؤلاء يرجحون أن الحج على الفور ليس على التراخي. الحج على الفور، يعني إنسان مستطيع ما يقول سهل إن شاء الله بعد 20 سنة أتفرغ وجهز للأولاد المستقبل وبعدها إن شاء الله نحج. وقد جاء في الحديث: تزوجوا صغارا وحجوا كبارا، حديث لا أصل له، ويستدل بأشياء خرافات ويترك الحج. ما لقى جاء في الحديث: حجوا تزوجوا صغارا وحجوا كبارا، فهذا لا يجوز له، بل أول ما حصلت عنده الاستطاعة يجب في حقه الحج. قال: وعن الشافعي أنه على التراخي، وهذا قول الأوزاعي والثوري، واختاره القرطبي وابن عبد البر، والصحيح الأول الذي عليه الجماهير للأدلة الكثيرة التي فيها الأمر بالحج والحث عليه، الأمر بالحج والحث عليه. طيب، إذن وصلنا إلى مسألة أن الحج يكون على الفور، وهو قول جماهير أهل العلم أن الحج يكون على الفور للأدلة الكثيرة في الأمر به والحث عليه. طيب، قال: وقد ورد أنه من مات ولم يحج، حج عنه ولده أو قريبه، وقيل يصح من القريب وغيره، وقيل لا يصح مطلقا. واعلم أن الأحاديث الواردة كحديث الخثعمية وحديث شبرمة وغيرهما إنما هي في الأقارب، فلا يصح إلحاق غيرهم بهم. وهذه مسألة، وهي الحج عمن مات أو عمن كان معذوبا من الأحياء، يعني معذورا ما يستطيع أن يحج، هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز النيابة في الحج، ينوب عن الميت الذي لم يحج، أو ينوب عن الحي الذي عجز عن الحج من جميع النواحي. فمثلا لو أن إنسان عنده ضعف لكنه يستطيع أن يحج على المركب، يذهب بالطائرة بالسيارة ثم يحج بالعربة فهذا لا يحج عنه. أما إنسان عاجز أو حتى لا يتحمل السفر أو لا يتحمل الركوب فهذا يجوز أن يحج عنه. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قال حديث الخثعمية وهي التي قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، وما كان عندهم سيارات، ما في إلا رواحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وحديث شبرمة الذي أشار إليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهكذا أيضا من أدلة النيابة حديث أبي رزين العقيلي وهو في الصحيح المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو رزين: إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، معنى الضعن أو الضعن أي السفر، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عنه واعتمر. وهكذا جاء عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن يعني أبي مات ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ أو أمي، في رواية أمي في رواية أبي. قالت: نعم. قال: فاقض الله، فالله أحق بالوفاء. وأمر بالحج عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة تدل على أنه يجوز الحج بالنيابة. وعلى هذا نقل الإجماع، وسواء كان النائب رجل عن رجل أو رجل عن امرأة أو امرأة عن رجل، ولم يخالف إلا الحسن بن صالح بن حي في نيابة المرأة عن الرجل، قال: لا تنوب المرأة عن الرجل. وحصل خلاف في بعض الجزئيات، أنه إذا مات الميت ولم يترك مالا يكفي للحج عنه أو لم يوصي، فبعضهم قال لا يحج عنه، والصحيح أنه يحج عنه، وهو قول جماهير أهل العلم. فإن ترك مالا فهو واجب من تركته، وإن لم يترك شيئا فمن باب التعاون، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وتعاونوا على البر والتقوى. بقيت مسألة وهي التي ذكرها الشوكاني هنا وأشار إليها، نجعلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى.